أصدقائنا متابعين بدون ورق، حياكم الله. وأصدقائنا الجدد، نتشرف فيكم وأتمنى يعجبكم المحتوى. حاب بداية أشكر فودا فودا التابعة لشركة كارو على دعمها لهذا البودكاست وتوفيرها للمياه لي وللضيف أثناء الحلقة.
بيت الربان هذا المكان اللي استأجروه المرسلين وسكنوا فيه قبل، وكان تقام فيه العبادة المسيحية قبل ما يبنون الكنيسة. فكانوا في العشرينات، فأقيمت أول صلاة باللغة العربية سنة 1926.
مساء الخير. اليوم استضفنا القس عمان والغريب. صراحة اللي ألهمنا أن احنا يعني نسجل هذه الحلقة ونستضيفه تعليق في حلقة الدكتور هشام العوضي. الدكتور هشام كان قاعد يقول أنه عنده كتاب قاعد يشتغل عليه، من ضمن الكتاب كان راح يتكلم عن المسيحيين الموجودين في الكويت. فواحد من التعليقات كان يقول أن احنا ما عندنا مسيحيين في الكويت، فهذا ألهمنا اليوم أن احنا نكتشف هذه الفئة الاجتماعية اللي موجودة عندنا وكيف يعني صارت في الكويت، شلون تأسست. وما قصر معنا اليوم القس، ذكر لنا أهم المحطات، كيف تأسست ولا تأسس المستشفى الأمريكي اللي صراحة كان له تأثير كبير على وجود الكنيسة. تكلمنا عن وايد أشياء حلوة صراحة توضحت لنا، مثل الهيكل اللي داخل الكنيسة وغيره من أمور صراحة يعني تثقفنا فيها اليوم. لذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة. شكرا، حياك الله عمي.
الله يحييك.
الله يسلمك. عمي أنت اسمك عمانوال غريب. عمانوال شنو يعني عمانوال؟ أنا سويت بحث خفيف وطلع معي الاسم، بس حاب أني أنا أتأكد منك لو سمحت.
عمانوال أو هي اسمها عمانوئيل، هي كلمة عبرية معناها الله معنا. وأنا طبعا درست عبري في كلية اللاهوت، فأفصل لك إياها.
تمام.
عم عكس شنو؟ مع.
تمام.
بالعبري عم.
عم.
آنو اللي هي مع الجمع. نحن.
نحن.
عمانو. إيل. إيل أحد أسماء الله. فالله يعني لما تيجي ترجمها.
أي.
معنا الله أو الله معنا.
عجيب.
وهذا لما هي نبوة عن ميلاد السيد المسيح قبل 700 سنة. نبي الله إشعياء تنبأ هل عذراء تحبل وتلد ابنا، هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل.
أي.
فبعدين طبعا في الإنجيل حسب البشير متى أو لوقا فسر هذه، لأنه يولد المسيح ويدعى اسمه عمانوئيل أي الله معنا.
واضح. على طاري الولادة، أنت مولود بجبلة عمي؟
نعم.
ودي أفهم، أنا فهمت أن حتى الفريج كان في عوائل مسيحية. نعم. فودي أتكلم عن نشأتك في جبلة لو سمحت.
نعم. احنا طبعا سكننا في جبلة في بيوت الحمد يسمونها، اللي هي خلف الكنيسة حاليا، بس طبعا الحين صار موقع شارع
الكنيسة الإنجيلية.
الكنيسة الإنجيلية
اللي تختلف عن عادة، احنا في المجتمع اللي يقول الكنيسة عادة يمكن يحس ولا عبالة أن الكنيسة اللي يم ستاربكس، احنا لا نقصد الثانية.
هذه الكنيسة الكاثوليكية.
الكاثوليكية.
احنا الكنيسة الإنجيلية.
فكان فريجكم
فكرة هي أقدم كنيسة،
هي أول كنيسة.
اي نعم.
راح نين لها هذه نعرف عنها أكثر، بس الحين الفريج اللي انتو كنتوا ساكنين فيه ولا اللي هو فريج الحمد.
اي نعم.
كان وراء الكنيسة
بيوت الحمد.
بيوت الحمد عفوا،
لأنها بيوت بانينها عائلة الحمد الكريمة.
اي.
وكنا مستأجرين يعني. أيه. كان مجموعة من العائلات المسيحية ساكنين هناك.
ممتاز. بعدين دشيت أنت روضة طارق.
أي نعم. هذه من أوائل الروضات اللي في الكويت.
أيه.
كان روضة طارق وروضة المهلب.
زين.
بس اللي عارف أنا كنت في روضة طارق.
بعدين حولت المثنى.
بعدين المثنى. اللي الحين صار مجمع المثنى. مدرسة المثنى كانت في نفس الموقع، فعشان كذي المجمع حمل نفس الاسم.
اي ما اعرفها هذه المعلومه،
مجمع المثنى. اي إيه. عقب ما هدموا المدرسه وبنوا هذا المجمع.
زين ذاك الوقت الفريج كان كله عوائل مسيحيه؟
لا طبعا، بيوت الحمد اغلبها عائلات مسيحيه، بس كان في عائلات يعني طبعا عائله الخرافي وعائلات اخرى الرفاعي، وكانوا ساكنين في بيوتهم.
صح.
اللي هو الحين مكان مجلس الامه، ديوان الخرافي وعائله الخرافي الكريمه.
هناك
كانوا هذه بيوتهم.
اي
ومسجد الساير اللي هو على الشارع الحين.
صح.
يم مجلس الامه.
اي
هذه
نفسها. اي وشنو تذكر من العوائل اللي كانت موجوده معاكم في بيوت الحمد؟
عائلات نعمان، طبعا عائله شماس اللي هم خال الوالد.
اول عائله مسيحيه والاول عائله كويتيه مسيحيه اذا ماني غلطان شماس.
اي تعتبر اول عائله مسيحيه كويتيه.
انزين بعدين انتقلت الى الرشيد الابتدائيه.
الرشيد
ها.
اي لما انتقلنا احنا من بيوت الحمد انتقلنا فترة مؤقتة كم شهر الصالحية يم مسجد الملا صالح.
أي.
وبعدين طبعا كان شقة مؤقتة لحين حصولنا على بيت حكومة في الدسمة سنة 58.
الدسمة شنو كان وقتها اسمها؟
اسمها منطقة واو.
منطقة واو.
كانت الحروف ألف باء واو.
أي.
الشويخ ألف.
صح.
الشامية باء والدسمة واو.
اي فكانت احرف ها.
اي نعم.
اي عشان اغير اساميهم.
اي صار. بعدين
بعدين انتقلت الى ثانوية الدعية.
لا قبلها، قبل الرشيد.
اي
هاي الابتدائية.
ابتدائية صح.
بعد المثنى.
صح.
انا يعني من روضة طارق دخلت المثنى.
اي
فترة قصيرة، وبعدين لما انتقلنا إلى الدسمة انتقلت إلى الرشيد.
أي.
الابتدائية. وبعدين بعدها في المرحلة المتوسطة مدرسة فلسطين كان اسمها.
تمام.
بعدين
وين مدرسة فلسطين؟
بالدسمة
نفسها. ها؟
أي. الحين الموقع الحالي للأمانة العامة للأوقاف. أي. قبل كان اسمها مدرسة فلسطين المتوسطة، وبعدين تحولت إلى ثانوية الجاحظ. أي.
بعدين أنت انتقلت.
وبعدين.
أي.
بعد فلسطين.
أي.
بعد ما انهيت المرحلة المتوسطة ثانوية الدعية. كنا نروح لها مشي من الدسمة للدعية.
أنا اللي فهمت أنت بعد كنت بالثانوية كنت متفوق في مادة التربية الإسلامية.
أي.
شنو سبب؟ هل أنت كنت متفوق بشكل عام وهذه كانت واحدة من المواد، ولا كان عندك اهتمام؟
لا يعني أنا بصفة عامة كنت يعني طالب زين يعني. بس كنت أحضر دروس التربية الإسلامية. وكنت أمتحن بعد. فأجيب درجات عالية. فكان المدرس يبي يحفز الطلاب، يقول شوفوا المسيحي قاعد ياخذ درجات اعلى منكم انتم. يبي يحفزهم يعني عشان يذاكرون يدرسون ويجيبون درجات عاليه.
زين وقتها شلون كان الوضع؟ انت وقتها كنت طالب كويتي مسيحي بين طلاب اغلبيه مسلمين ولا يعني؟
اي كان في، بس كان في بعض الطلاب المسيحيين
اي
غير كويتيين.
تمام.
فانا اتكلم على ثانويه الدعيه. اي يعني كان الوضع طبيعي، وعندنا زملاء ونلعب مع بعض في الفرصه، نلعب كره.
أي.
كره صغيره بعد كانت. مو كره يعني.
شكلك عرباوي يا عمي دام انت كنت بالدعيه وكذي.
انا اي
ايوه. انسعد مبروك امس فزتوا ما ادري. زين فكان الوضع انا بفهم حتى يعني نشأتك، ولما انت فهمت ان انا والله يعني كويتي لكن مسيحي وفي كويتيين مسلمين، متى فهمت الفكرة هذه تذكر؟
لا يعني منذ النشأة، لأن طبعا احنا كنا نروح الكنيسة. طبعا زملائنا ما يروحون الكنيسة طبعا، وجيراننا وكذا، فكان يعني منهم يروحون المسجد
صح،
واحنا نروح الكنيسة. احنا طبعا عندنا في الكنيسة يوم الجمعة اللي هن نسميه مدارس الأحد، بالإنجليزي Sunday School، اللي هو التعليم الديني للمسيحيين في الكنائس.
فكنت تروحون كل جمعة؟
كل جمعة
لمدرسة الأحد.
أي. لأن يوم العطلة الأسبوعي هي طبعا بدت اسمها Sunday School، لأن كان ابتدوا التعليم الديني للأطفال في الكنائس، فكان يوم الإجازة الأسبوعية اللي هي الأحد في دول الغرب. عشان كذي يسموها Sunday School.
تمام.
الاختلاف عن السيكولر سكول أو المدرسة العادية.
تمام. فكنت تروح كل جمعة تتعلم، بعدين تخرجت من الثانوية. ودشيت الجامعة.
نعم. هاي سنة 67. واللي هي كانت سنة الحرب، اللي حرب اللي يسمونها النكسة. الهزيمة لمصر يعني. صح. والدول العربية. طبعا إسرائيل فازت في هالحرب هذه. طبعا كانت صدمة، لأن إحنا كنا يعني كانت الأخبار إن إحنا أسقطنا طائرات وأسقطنا كذا، طلع إن الطائرات اللي أسقطت هي الطائرات العربية أو المصرية يعني. وبعدين اكتشفنا النكسة أو الهزيمة الكبرى.
شلون الجو العام كان في الكويت بذاك الوقت عمي؟ هل كان جو عروبي أكثر؟
هي طبعا، هو طبعا كان المد الناصري يعني شغال. فطبعا الكل مع مصر. صح. في ذلك الوقت فالصدمة طبعا يعني، طبعا أكيد الصدمة اللي واجهها كان الشعب المصري بالدرجة الأولى، بس أيضا الشعوب العربية طبعا تلقت الصدمة هذه. قلنا الإعلام كان يصور أن احنا
فايزين
متفوقين وفزنا في الأيام الأولى.
صح.
وبعدين اتضح العكس.
فهني بهالفترة أنت دشيت الجامعة قلت لي؟
جامعة الكويت. دخلت كلية العلوم.
صح.
وكان أيامها تخصصات مو مثل الحين يعني ميجر وماينر. لا، كان تخصصين رئيسيين.
تمام.
يعني مو في تخصص رئيسي ومساند.
صح.
لا، تخصصين رئيسيين. صح. فأنا كلية العلوم فتخصصت جيولوجيا وكيمياء، يعني أخذت مواد، نص المواد كيمياء ونص المواد جيولوجيا.
شو اللي حببك أنت كذي؟ شنو كان الوضع؟ أنت كنت حابب التخصص ولا؟
كنت أحب الجيولوجيا.
إيش معنى؟
كذي كانت عندي رغبة.
لحين في اهتمام بالجيولوجيا وتقرأ في الجيولوجيا.
أكيد طبعًا. طبعًا.
ممتاز. إنزين، بعدين تخرجت.
تخرجت سنة 71.
صح.
من كلية العلوم، والتحقت بوزارة المالية والنفط. كان اسمها المالية والنفط، بس طبعًا أنا في الجزء النفطي.
تخرجت عمرك 21 سنة.
21 سنة.
فالمالية والنفط، وأنت دشيت في الجزء النفطي.
نعم، اللي هي كانت اسمها إدارة الشؤون الفنية.
أنا فهمت باحث جيولوجي.
باحث جيولوجي.
وقتها كنت.
طبعًا مبتدئ أول شيء، وبعدين باحث جيولوجي، وبعدين باحث جيولوجي أول.
شنو كنت تشتغل على شنو لما تكون باحث جيولوجي في النفط يعني؟
باحث الجيولوجي طبعًا تهتم أنت بال يعني، إحنا طبعًا وزارة النفط، وزارة المالية والنفط، فكنا نتابع أعمال شركات النفط KOC، AOC. والأمين أويل في ذلك الوقت يعني في السبعينات كان في ثلاث شركات.
قبل تأميم النفط هذا بعد؟
هاي القبل. طبعا تاريخ النفط ابتدت الأول، كانت موضوع المشاركة، وهذه كانت في السبعينات، وبعدين تحولت إلى المشاركة، وبعدها زادت النسبة. كانت 25%، وبعدين صارت 60%.
صح.
وبعدين سنة 75 تأممت الشركة.
صح. أنت كنت موجود بشركة ما تأممت؟
لا، أنا كنت في الوزارة.
في الوزارة.
إحنا كنا نشرف على أعمال الشركة اللي هي أعمال الاستكشافات الجيولوجية الجيوفيزيائية، المسوحات الجيوفيزيائية جيوفيزيكال سيرفيز، اللي هي منها السايزميك.
شنو السايزميك؟
اللي هي الموجات الزلزالية. عندك أجهزة تصدر موجات زلزالية إلى باطن الأرض، وبعدين تستقبلها في أجهزة أخرى، فتبين لك شكل الأرض تحت الأرض، يعني الأشكال أشكال الطبقات تحت الأرض.
فتفهم
إذا في يسمونهم prospective oil reservoirs.
فقاعد نبحث عن نفط هني.
طبعًا. السايزميك هذا عشان تبتعرف شنو هي التشكيلات أو الأحواض اللي ممكن يكون يتجمع فيها النفط.
فوقتها كنت أنت هذا 15 سنة قعدت أنت في الوزارة؟
لا 25 سنة.
ليه 86 أنا على بالي.
لا 96.
ليه 96 قعدت في الوزارة؟
أنا طول عمري بالوزارة ما.
أنا على بالي 15 سنة بعدين رحت درست في 86.
لا
علم اللاهوت.
86 أخذت إجازة بدون راتب.
تمام.
3 سنوات ودرست لاهوت في
القاهرة،
كلية اللاهوت الإنجليزية بالقاهرة.
صح.
وخلصت ب3 سنوات وبعدين رجعت الوزارة وكملت لغاية 96 بعدين تقاعد.
زين قبل لا تروح تدرس أنت، يعني عشان تروح تدرس بكالوريوس 3 سنين وتأخذ تفرغ من غير راتب لازم يكون في اهتمام.
أكيد طبعًا.
من وين يجي هذا الاهتمام؟ هل هو الاهتمام كان موجود بشكل متدرج قاعد يكبر من وأنت صغير، ولا في وقت معين؟
هو الاهتمام ابتدى بسنة 81.
إيش معنى؟ إيش صار؟
81 دعيت إلى مؤتمر مسيحي في سويسرا، وهناك طبعًا احنا نسميها الولادة الثانية، لكن اللي هي تبتدي العلاقة الحميمة مع الله بواسطة يسوع المسيح. فهذه احنا نسميها الولادة الثانية، او بالانجليزي born again. فاللي هي احنا نسميها التحول الى الايمان المسيحي الحقيقي.
فهني رحت حق هذا المؤتمر وهالمؤتمر.
بس طبعا ما كنت انا لوحدي، كانت زوجتي معي واثنين. احنا يعني احنا نسميها تعبيراتنا المسيحيه، قبلنا المسيح في حياتنا. رب وسيد ومخلص.
فهني خلاص قلت انت انا ابي اتعلم اكثر، ابي افهم اكثر.
اي عاد عقب ما رجعنا من سويسرا تغيرت الحياة، صار الاهتمام أكثر بالكنيسة، بالحضور، بالاهتمام بالأمور الروحية. طبعا منشأها العلاقة مع المسيح الوثيقة الحميمة.
فبـ 86 قررت أن تروح
بعدها. هذه من 81 سبتمبر إلى سبتمبر 86.
أي.
قبلها يعني ب85 شعرت بالدعوة الإلهية أني أتفرغ للخدمة الدينية. فطبعا لازم تتأهل عشان تصبح تخدم الخدمة الدينية، لازم تؤهل.
عطني حدثني عن التأهيل هذا، شنو نقصد
التأهيل؟ هي الدراسة في كلية اللاهوت.
تمام.
يعني أخذت إجازة من وطبعا إحنا طبعا كل هذه نقول ما في شيء صدفة، كلها ترتيبات، واللي رتبها هو الله. فالترتيبات إن أنا اشتغلت 71.
صح.
سنة 86 شعرت بالدعوة الإلهية. كم 15 سنة.
صح.
حسب قانون الخدمة المدنية بعد 15 سنة أقدر أخذ إجازة بدون راتب. ففعلا أخذت إجازة بدون راتب وخذت العائلة أيامها كنت متزوج وعندي كان عندي 3.
كلكم رحتوا القاهرة؟
كلنا. خدت السيارة.
بالسيارة؟
بالسيارة.
ليش ما رحت بالطيارة؟
لأن معاي العائلة وبعدين يعني.
عشان هم تستخدم السيارة.
بستخدم السيارة. كان عندنا سيارتين. بعت واحدة. وخليت الثانية اللي هي الاقتصادية. تويوتا كورولا. موديل 82.
من ذاك الوقت الكورولا هلا موجودة.
لا أنا عاد من المعجبين بالتويوتا.
صدق؟
إي ولازلت يعني كل ما أشتري أشتري
تويوتا.
تويوتا يا برادو يا كامري. أخذت العائلة وأخذنا الطريق البري.
وقتها وين كنت ساكن بالكويت عمي؟
بالدسمة.
للحين بالدسمة.
بالدسمة. بالدسمة من 58 لغاية 80.
ثمانين
انتقلت إلى مشرف. طبعا بعد ما تخرجت سنة 71. قبل كان النظام الرعاية السكنية يعني مو شرط أنك متزوج عشان تقدم على طلب أرض وقرض. فقدمت عقب ما اشتغلت وسنة 76 تم توزيع قسائم مشرف على فأغلب اللي تشوف في مشرف كانوا خريجين. حلو. في ذلك الوقت
يعني. لازلت اليوم مشرف
أنا لازلت من سنة 80.
خوش منطقة مشرف زين.
الحمد لله. بعدين أحسن جمعية.
والله حتى أنت عمي كلكم عندكم هذا
لا يعني الأعمال تتحدث. هاي مو دعاية حق مشرف.
لا بس يعني كل واحد ساكن المشرف فيه خلينا نقول متحيز للجمعية أكثر.
لا ما أنت الأرقام تتحدث.
صح بس يعني الله يهنيكم الجميع. صح
الله
تو ما أدري شنو سووا بعد خدمة عمي.
هم كل شوي يطلعون شو اسمه
خدمة جديدة والله تو سووا
خدمات.
إيه. فخذيت أسرتك وركبت السيارة في الكورولا.
وانطلقنا إلى القاهرة.
كم ساعة درب؟
يومين بس طبعا لازم تبيت بالطريق يعني ليلة. لأن ما تقدر تأخذها فوق 2500 كيلومتر.
تذكرون وين بيتوا؟
إيه في تبوك. في فندق طبعا.
مو ضروري الفندق بس إنه يعني وقفته في تبوك.
اللي هي لأنها على الطريق.
صح.
إلى وبعدين تعبر إلى افتكر الدرة الحدود السعودية الأردنية.
زين.
وبعدين تروح العقبة. يعني توصل الأردن دش الأردن. وبعدين تاخذ عبارة. حق السيارة والأشخاص يعني تاخذ ياخذون إلى نويبع اللي هو الميناء المصري. اللي هو في شبه جزيرة سيناء.
تمام.
وبعدين من نويبع تاخذ حوالي 500 كيلو إلى القاهرة. بس طريق جيد يعني.
بس بذاك الوقت على ذاك الوقت طريق جيد واتوقع استانست انت في فكره الطريق يعني.
لا الحمد لله يعني كانوا الاولاد صغار يعني. ما في اعتراضات ما في شيء.
فقعدتوا 3 سنين في القاهره.
3 سنين.
رديت الكويت بثلاث سنين ولا ما رديت؟
اكيد لا كان لازم بالصيف. كنا نرجع الكويت. فتره الاجازه الصيفيه.
تمام. زين عمي شنو علم اللاهوت؟ هو أنا قريت
هو علم اللاهوت هو بالإنجليزي theology.
تمام.
الكلام في الله يعني كل العلوم اللي تتعلق بالله. فعلوم مختلفة يعني منها عن الكتاب المقدس منها طبعا الكتاب المقدس لأنه كتب بلغتين
اللي هما
العبري. العبري واليوناني.
مو اللاتيني هو نفسه اليوناني ولا
لا؟
اللاتيني صوب
اللاتيني غير.
امريكا الجنوبيه صح ولا
لا يسمونها امريكا اللاتينيه.
بس ما لها شغل.
لا بس هي اللاتيني لغه اقدم.
تمام.
بس هم اللغة اليونانية أيضا لغة قديمة بعد.
وليش في ليش عبالنا مكتوب باللاتيني؟ ليش هذه المعلومة موجودة؟
لا لأن في ترجمة.
في ترجمة.
ترجمة للغة اللاتينية. وهذه كانت مستخدمة في أوروبا.
فهمت.
إيه. فتدرس اللغة اليونانية.
والعبرية.
تدرس العبرية.
إيه.
وتدرس أيضا العقائد. تدرس أساسيات الإيمان المسيحي طبعا لأن اللي يدخلون كلية اللاهوت الهدف أن هم يدربون لكي يصبحوا رعاة كنائس يعني يرعى كنيسة فيأخذ أشياء عملية
منها شنو؟
منها يعني كان في تدريب أسبوعي عن الوعظ الخطبة يعني لما تخطب
في خطبات
في الناس
أي أنا ما أدري
تخطب في الناس أي فالأول سموها خطابة تأخذ أول سنتين خطابة وبعدين صير تدريب عملي على الوعظ
وتروحون كنائس يعني؟
لا لا في الكلية
في الكلية نفسها
في الكلية في يسمونها تشابل اللي هي كنيسة صغيرة يتم فيها التدريب يعني كان يوم في الأسبوع يجمعون كل الطلبة من كل الفصول وفي الطالب اللي يكون يعني متدرب
اي
ويعطى يعني جزء من الكتاب المقدس ويقولوا له اوعظ عن هذا الجزء وبعدين في يقيمون هذا العظة من ناحية اللغة العربية من ناحية الموضوع اللاهوتي التفسير الصحيح التطبيق الجيد اي فعد وفي النهايه عشان الطلبه يسمعون ويعني كنوع من التدريب العملي ويشوفون عمليا العظات كيف تتم يعني
وفي امتحان تخرج
اي طبعا
شنو امتحان تخرج امتحان ورقي يعني
اي امتحانات ورقيه اي
فتخرجت في
تخرجت 89
ورديت الكويت في 89
أي نعم
على أبواب الغزو العراقي
أي نعم أي سنة بالضبط قبل الغزو
أي الحين بعرف وضعك أنت داش على الغزو داش على يعني فترة الغزو وأبي أعرف أفهم شنو صار بالكنيسة في فترة الغزو
أي طبعا في يوم الخميس الأسود القوات العراقية اللي هي ابتدت الغزو الساعة 2 الفجر وكان من أوائل الأماكن اللي احتلوها كانت هي الكنيسة
ايش معنى؟
موقعها استراتيجي اللي هو على البحر
صح.
ووسط المدينة فكان في ذلك الوقت راعي الكنيسة الله يرحمه القس حلمي حنين مع زوجته وبنته والخدامة قاعدين في البيت هناك احنا نوفر سكن لراعي الكنيسة في الكنيسة عشان يكون قريب من مبنى الكنيسة عشان نسهل عليه فابتدوا يضايقونهم الجنود يعني كل شوية يطلبون منهم ما يبون هذا يعني فهو خاف على زوجته وبنته والخدامة معاهم فكان مثل ما قلت كان الخميس على الجمعة فهو قرر انه يترك المكان عشان ما يتعرض لمزيد من المضايقات
صح
فأخذ العائلة سيارته واخذ اغراضه وترك المكان يوم الجمعة الصبح ومشى بالطريق الى ان وصل الى شقه كان يسكنها احد اعضاء الكنيسه اللي كانوا مسافرين تعرف كان بالصيف
صح
فاحد اعضاء الكنيسه كان مسافر اجازه فقعدوا بالشقه مالتهم طوال فتره الغزو
اي
الى ان تم التحرير يعني وأثناءها مساكين هم تعرضوا ل يعني ظروف صعبة و... فأثناء الغزو طبعا احنا وقفنا العبادة في الكنيسة لأن جنود العراقيين احتلوها.
صح. فوين كنتوا تتعبدون وقتها؟
فقعدنا فترة ما نصلي هي الصلاة الجماعية اللي هي نسميها العبادة الجمهورية.
يوم الأحد هذه ولا غيرها؟
احنا الأحد. فطبعا عشان ظروف الغزو طبعا الأحد بالليل ما حد يقدر يتحرك يعني الظروف كانت المقاومة ابتدت وال يعني لا ينصح ب يعني التجول ليلا. ف في كنيسة في السالمية لأنها بعيدة عن شو اسمه طبعا الجنود العراقيين ما وصلوا لها أو ما راحوا لها. فراعي الكنيسة قال لنا أنتوا أهلا وسهلا فيكم تقدرون تيون تصلون في الكنيسة عندنا في المبنى يعني. فابتدينا يعني بعد توقف 3 أسابيع ابتدينا نروح هناك في الكنيسة كنيسة الروم الكاثوليك وابتدينا نصلي بس طبعا نصلي الصبح. نروح الصبح ويعني ساعة ساعة ونص وبعدين نرجع بيوتنا.
وهم كنتوا كلكم تصلون بعض كجماعة كاثوليكية وبروتستانت؟
لا 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 احنا بس البروتستانت يعني هم فتح لنا الكنيسة على اساس احنا
وهم هم لازم هم يبون يصلون
اما لا اوقات اخرى
فانتوا كنتوا تقسمونها بينكم يوم الاحد.
طبعا يعني هم اللي مستضيفيننا فهم يعني يختارون يقولوا لنا يعني الاوقات اللي احنا ممكن نصلي فيها.
ممتاز. والحين وضع الكنيسة كانت محتلة إلى بعد بعد الغزو للتحرير عفوا.
يعني قعدنا فترة طبعا هم الجنود تركوا الكنيسة بعد فترة
قبل التحرير.
لا قبل
التحرير تركوا الكنيسة.
العفو لا يعني قصدي بعد ما بدأ الغزو على ما استقروا وتركزوا بعدين تركوا المباني.
اي
يعني لفتره معينه.
فانتوا رديتوا هناك دين؟
يعني طبعا الحين مو متذكر بس بدينا رجعنا نصلي فيها لما عرفنا ان انهم تركوا المكان. بس توقفنا لما قبل ما تبتدي الحرب الجويه قبل ما تبتدي الضربة الجوية. لأن هم رجعوا
يردوا حق تمركز
ردوا وحطوا شو اسمه هذيل مضادات للطائرات. شو اسمها
بلا عرفت اللي ترمي الطائرات هذه حطوها في الكنيسة؟
لا على سطح المستشفى الأمريكاني
اللي هي جار الكنيسة.
اللي هي
دار الآثار اليوم.
وبعدين احتلوا المباني الكنيسة واتخذوها مقر مكتب للقائد الميداني لذيك المنطقة. بس وبعدين لما صار الانسحاب طبعا قبل ما يتركون حرقوا الصالة الرئيسية في البيت طبعا يعني
في بيت
احنا في المجمع عندنا في 3 بيوت كان لسكن المرسلين الاوائل والقسوس
تمام
والاطباء لما كانت الارساليه الامريكيه. فطبعا كان في عندنا باصات انسرقت باقوها مكيفات باقوها يعني في عدة أضرار. وآدم مثل ما قلت لك قبل ما يتركون حرقوا
الصالة
الكبيرة اللي هي كانت مكتب المدير الميداني مال أو القائد الميداني مال المنطقة دي.
هم حرقوها علشان ما يكون في أدلة ولا شو ولا
ممكن وبعدين كانوا عندنا في ملحق فكانوا مخزنين ذخيرة اللي هي هذه مالت الهاون قنابل الهاون وما أعرف إيه
موجودة كانت
هي. فإحنا أول ما إيهنا طبعا من ذكرياتنا إن لما أول ما صار التحرير ركضنا على الكنيسة نبي نطمن ولا نشوف. طبعا تعرف أنت انسحابهم كان مفاجئ
صح.
يعني لدرجة أن شفنا الطبخات اللي هم طابخينها وما لحقوا ما يتهنوا في أكلها. بالإضافة إلى طبعا قبل ما ينسحبون وأثناء الغزو طبعا حدثت سرقات كثيرة، الجنود يسرقون خصوصا محلات فهد السالم لأنه يم الكنيسة
صح.
فطبعا ما صار عندهم وقت أنهم يجمعون كل المسروقات عشان يأخذونها وياهم،
فكان مفاجئ وايد بالنسبة لهم الانسحاب.
طبعا فجأة في يعني بين ليلة وضحاها قالوا لهم بسرعة يلا انسحاب، وانسحاب ما كان منظم. فعشان كذي طريق الموت هذا اللي هو طريق العبدلي، الطيارات الأمريكية تقصف هذيلا وهم منسحبين. فيعني كان منظر مرعب يعني.
مرعب صح تمام.
من ضمن المناظر المضحكة إن الدبابات ها شنو خاشين فيها غسالات والمسرو يعني بياخذونها وياهم
يروحون فيها بالدبابة
اي فطقوهم يعني بس
فهني انتهى الغزو.
فشفنا مسروقاتهم يعني اللي بايقينها والشي اسمه
رديت رممته كل شيء توقع يعني رممته
وايد اشياء طبعا يعني. طبعا يعني طبعا لازم ترميم كل الأضرار يعني.
فانتهى الغزو وللحين انت رديت من 89، شنو كانت وظيفتك داخل الكنيسة الى اللي امتدت الى 96؟
اي
او عفوا الى 92 مو 96 ل 92.
نعم.
شنو كانت وظيفتك في الكنيسة وشون كنت توازن بين الكنيسة والعمل في الوزارة؟
انا طبعا اثناء الغزو ما كان في شو اسمه، بس كنت اتابع امور الكنيسة مع راعي الكنيسة اثناء الغزو، لان ما قلت لك لانهم تعرضوا لمضايقات ونفسيتهم تعبت وكذا، فكان هو يعني كان على وشك ياخذ قرار انه يرحل يرجع مصر يعني، فطلب مني اني اتولى المسؤولية اذا غادر يعني. بس بعدين تغيرت الظروف وقعد وكنت انا اساعده في ذلك الوقت.
تمام.
بعد التحرير طبعا رجعنا بعد التحرير تعرف اول شيء صار كانت اللي هي حرق الآبار
اي
نفس يوم التحرير او صح. قبل نفس يوم التحرير، فالدقان الاسود
كنت تشوفونه وايد كل مكان يوصل لديره.
احنا كان يوم التحرير تغدينا لأن الكهرباء انقطعت، تغدينا على ضوء الشموع، تغدينا وتعشينا
من الظلمة
طبعا ما تشوف شيء يعني هذه الغيوم السوداء اللي هي مالت الحرائق يعني. تتكلم يعني مثلا شركة نفط الكويت لما يصير حريق في بير واحد تسوي طوارئ في الشركة كلها، فما بالك 600 بير قاعد يحترقون في نفس الوقت 600 بير. فالدخان هذا يعني وصل لليابان الأدخنة السوداء هذه. طبعا لما كان يطق المطر ينزل أسود من من هذا السواد. ف وقعدت فترة الآبار محترقة، بس طبعا خفت بعدين الغيوم هذه السوداء، وخذت طبعا يعني تعرف كان الله يرحمه الشيخ سعد كان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، اتخذ قرار بأن لازم نطفي هالآبار في أقصر وقت ممكن، في أسرع وقت ممكن. فأمر بأن نجيب فرق إطفاء من كل دول العالم.
وقتها أنت كنت تشتغل في الوزارة؟
أنا كنت في الوزارة وكنا نتابع أعمال إطفاء الآبار، وكنا نعد تقرير يومي حق الوزير عن عدد الآبار المطفأة، إلى أن في 6 نوفمبر 91 تم الاحتفال بإطفاء آخر بير.
صح.
وكان مسؤول عنا فريق الإطفاء الكويتي.
امتدت 3 شهور أنا تقريبا.
لا أكثر.
من شهر 8 التحرير.
نعم لا إطفاء الآبار طول حوالي 7 أشهر.
مو قلت لي نوفمبر؟
نوفمبر شهر 11.
إيه ومتى التحرير؟ شهر 2. عفوا الغزو شهر 8 آسف آسف. تلخبط بين الغزو والتحرير.
لا
صح.
لا لا. حتى الغزو أخذ 7 شهور. والإطفاء الآبار.
صح صح. أنا بس لخبط بين شهر 2.
من التحرير. من يوم 26.
ولا طولت.
طبعا لأن أنت على ما تجيب ذيل الشركات وكانوا يتنافسون أعطوهم قالوا عندكم حافز اللي طفي أكثر نعطيه بونص أكثر. نعطيه بونص.
فالمحفزات هذه تتماشى مع السياسة اللي قلتها. سياسة رحمة الله عليه الشيخ سعد إن نطفي الآبار بأسرع وقت.
أنت مصدرك الدخل، مصدر الدخل الوحيد هو النفط. فأنت كل ما أسرعت في إطفاء الآبار واستعدت إنتاجها أنت قاعد تدخل فلوس حق الكويت.
صح.
فتم الاحتفال بإطفاء آخر بير يوم 6 نوفمبر 1991 بعد تقريبا يعني يقول تقريبا 7 شهور 8 شهور. فتم الإطفاء الحمد لله.
8 شهور تقريبا.
وطبعا مثل ما قلت لك يعني يابو شركات طبعا كان مشهور واحد اسمه ريد أدير هذا مشهور في إطفاء حرائق الآبار.
يابو
وبعدين ما اكتفوا بهذا. أول ما يابو قالوا له ايش كثر تقدر احنا نحتاج يعني وقت عشان نطفي هالآبار. قال 5 سنين. فالشيخ سعد قال لا شنو 5 سنين إن على أساس هو بس. فالشيخ سعد قال لا احنا نبي بأسرع وقت. يجيبوا كل فرق الإطفاء الآبار يعني الآبار النفطية اللي في العالم. يانا فريق إيراني، يانا فريق طبعا شركة كندية. صار في التنافس بين هذا الريد أدير والشركة الكندية من يطفي أكثر.
خلهم.
وبعدين
خوش تنافس.
ربعنا في شركة نفط الكويت المهندسين والإطفائيين طبعا من حماسهم.
هذا هو ريد أدير ها؟
شنو هذا؟ اي هذا ريد أدير.
هذا هو ريد أدير.
اي هذا من مشهورين في اطفاء الابار.
كان بين
عنده شركة لاطفاء الابار. متخصص يعني هذا شغله.
ربعنا
كونوا فريق، شركة نفط الكويت كونت فريق لاطفاء الابار. واطفى 41 بير. من ضمن ال 600 بير اللي هم ايش اسمه طبعا هم ابتدوا بعد فتره
عقب ما تعلموا.
طبعا كانوا شاركه وهم الشركات هذه وتعلموا منهم خصوصا فريق الاطفاء يعني في اطفائيين وفي مهندسين بترول على اساس يشاركون في الاطفاء. وطبعا كان هني الدور لاحدى المهندسات اللي هي
ساره اكبر
قامت بدور كبير في اطفاء الابار يعني كانت في الفريق فريق إطفاء الآبار.
صح.
والحمد لله يعني أبلوا بلاء حسنا و
إيه ما قصر
صح. 41 بير أطفأوا 41 بير.
فالحين طفت كل الآبار وردت الحياة.
طبعا على فكرة طبعا ما نضطرنا نطفي كل الآبار عشان نستعيد الإنتاج لا. على طول بعدها تقريبا بشهر يعني عشان لما طفوا آبار فابتدوا يعيدونها للإنتاج وابتدوا التصدير. فأنت يعني لازم تصدر عشان تيك فلوس.
صح.
عشان تعوض الخسائر.
صح.
عشان تعطي فلوس حق شركات الإطفاء هذيل اللي يطفون الآبار. والناس تعيش هني بس. إذا أتذكر أن أفتكر استعادة التصدير كانت في شهر مارس إبريل مارس إبريل تقريبا
جديد. وأنت وقت الحين
أنا كنت في الوزارة
أي. وشون كنت توازن بين الوزارة وعملك في الكنيسة؟
أرجع للكنيسة سنة 91 بعد هذا بعد التحرير عينت مسؤول مالي وإداري في الكنيسة للكومباوند كله.
عينت من منه؟
من مجلس المشترك اللي هو يدير الكنيسة.
في مجلس مشترك يدير الكنيسة؟
أي نعم.
وأنا فهمت أهم في دستور الكنيسة.
نعم.
شنو فكرة الدستور والمجلس؟
المجلس المشترك هذا خارج الدستور مالنا. هذا المجلس المشترك هو عبارة عن 9 أعضاء. هذا تم ترتيبه من أيام المرسلين يعني أن الكنيسة العربية راعي الكنيسة العربية هو رئيس المجلس المشترك. في الكنيسة الناطقين باللغة الإنجليزية أو الجماعة المصلية باللغة الإنجليزية ذيلا نائب الرئيس لهم 3 أعضاء، الكنيسة العربية 3 أعضاء، الكنيسة الناطقين باللغة الإنجليزية 3 أعضاء، وفي جماعة مصلين اسمها KTMCC اللي هم الناطقين باللغة الملايالم من جنوب الهند من ولاية كيرلا. ذيلا أيضا لهم 3 ممثلين ومنهم يكون الناطقين باللغة الإنجليزية نائب الرئيس والناطقين باللغة الملايالم السكرتارية. فهذا التنظيم اللي هو يسمونه المجلس المشترك.
فهم يرشحون ويعينون
هذيل على أساس مهمة هذا المجلس هو تنظيم وإدارة العبادة وصيانة المبنى يعني إدارة شؤون المجمع بكل تفاصيله.
واضح.
فأنا عينت مسؤول مالي وإداري بس بارت تايم لأن الصبح عندي الوزارة.
وزارة.
وكنت أروح يعني مخصص كم يوم. وطبعا الجمعة أكثر يعني خصصت وقت يوم الجمعة بعد عشان أتابع الأمور هذه مالت الأمور المالية والإدارية في المجمع ككل.
أي. وفي سنة 92 انتخبت راعيا للكنيسة؟
لا شيخ.
شيخ.
انتخبت سنة 92 انتخبت شيخ ورسمت يعني انتخبت ورسمت شيخ في الكنيسة
اللي هو القس نفس الكلمة هي من نفس
لا 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 أنا احنا عندنا الكنيسة المشيخية عندنا شيخ معلم وشيخ مدبر فانتخبت أنا سنة 92 شيخ مدبر.
فهمت.
أي نعم.
وش الفرق بين الشيخ المعلم؟
الشيخ المعلم هو اللي يعني يقوم بإجراء الفرائض اللي هي يعني يقود العبادة المعمودية العشاء الرباني اللي هي احنا نسميها الفرائض المقدسة.
أنا ودي أفهم الهيكل الحين دام قاعد نتكلم عن الأشياء الحين يعني خلينا نقول أعلى الهيكل في الكنيسة هو قس الكنيسة ولا؟
مو يعتمد على الكنيسة نفسها.
أي
في عندك أنت الكنيسة الكاثوليكية لها هيكل مختلف عن الكنيسة الإنجيلية عن الكنيسة الأرثوذكسية. الكنيسة في الكنيسة الكاثوليكية في عندها هايراركي، يعني نظام رئاسي. أي. على التوب اللي هو قداسة البابا.
الفاتيكان.
الفاتيكان. أي. وهذا يعني هو طبعا الرئيس الروحي الأعلى للكنيسة الكاثوليكية في العالم. وبعدين في تحته اللي هم الكرادلة اللي هو الكاردينالز، وبعدين في يون المطارنة، وبعدين الكهنة، وبعدين الشمامسة. فهالنظام هذا هرمي.
هرمي إيه؟
إيه. فهو الرئيس الأعلى، فهو اللي يعين الكرادلة. وطبعا الكرادلة هم يكونون المجمع المقدس اللي هو أيضا هم اللي يجتمعون لما يتوفى
البابا.
البابا هم اللي يختارون
منو يصير عقب من الكاردينالز.
من الكاردينالز. إيه.
وأنتوا طريقتكم غير في.
إحنا لا، إحنا غير.
أي.
إحنا في الكنيسة الإنجيلية ما في عندنا رئيس.
أي.
عندنا الوحدة هي الكنيسة
نفسها. إيه.
واللي يدير شؤون الكنيسة مجلس. طبعا تختلف الكنيسة المشيخية، شيوخ الكنيسة اللي هم الشيوخ المدبرين هم اللي يكونون أعضاء في مجلس الكنيسة ويدبرون شؤون الكنيسة المالية والإدارية. والشيخ المعلم هو اللي يدير الأمور الروحية في الكنيسة.
أنا بهم والقس ويني؟
أما هو الشيخ المعلم هو القس.
هو القس. آه أوكي. لأن إحنا إيه، لأن أنت قلت شيخ المعلم هو القس، لأن إحنا
نعم.
أنا بحثت في كلمة قس بعرف شنو من وين جاية. مرتبة في الديانة المسيحية أساسها المسيح يسوع بحسب التقليد المسيحي. أصل الكلمة يرجع إلى اللفظة السريانية فشيشة.
قشيشة.
وتعني شيخ أو رجل ذو مرتبة عالية. فهي من نفس الكلمة يعني، بس هذه حق المستمع. ممتاز. فالحين انتخبت شيخ
في الكنيسة،
شيخ بس مو معلم.
ورسمت يعني احنا طبعا الانتخاب من الشعب. وبس بعدين في جهة أعلى هي اللي تقوم بالرسامة، اللي هي تخصيص وتكريس هذا الشخص لهذه الخدمة اللي هي خدمة المشيخة. فسنة 92 تم انتخابي أنا وشيخ آخر مصري الجنسية كشيوخ في الكنيسة. طبعا بعد انتقال الشيوخ الأوائل اللي هم انتخبوا ورسموا أول شيخين كويتيين للكنيسة سنة 64 كان هم الشيخ يعقوب شماس وسليمان شماس.
أي اللي قلت لي عنهم ميرا، اللي بعدين صاروا اللي كان عندهم خلينا نقول وظيفة دبلوماسية.
لا ولده
ولده
يعني اثنين من عيال يعقوب شماس.
عيال يعقوب
اللي هو المرحوم السفير السابق سعيد شماس وأخوه سامي شماس.
أي.
يعني كان في يعمل في العمل الدبلوماسي.
اي بس خوش
وزارة الخارجية.
اي بس خوش سفارات، صار هو كان سفير لعدة سفارات.
اي نعم. هو طبعا اول شيء هو يعني جزء تاريخي.
اي
طبعا عقب ما استقلت الكويت سنة 61 الشيخ عبد الله السالم الله يرحمه أمير البلاد في ذلك الوقت يعني قرر ان يرسلون مجموعة من الشباب الكويتي ويدرسون أو يتدربون على الأعمال الدبلوماسية عشان يبتدون يعني نواة لوزارة الخارجية. فدزوا أفتكر حوالي 10 دزوهم لندن، من ضمنهم سعيد شماس.
سعيد شماس واحد منهم.
سعيد شماس واحد منهم. فبعد ما درس هناك في بريطانيا دورات أفتكر إعداد وكذا تدريب لمدة سنة، بعدين رجعوا فتعين في وفد الكويت في الأمم المتحدة.
اي ومن هناك تدرج.
اي وفي له صورة تاريخية مع المغفور للشيخ صباح الأحمد أمير البلاد الراحل، لما رفع لما قبلت الكويت في الأمم المتحدة كان في 15 مايو 63.
15 مايو 63 حين نشوف ذا من
رفع العلم الشيخ صباح الله يرحمه بحضور سعيد شماس، كان معه في معهم كان شو اسمه يوثانت اللي هو كان سكرتير عام الأمم المتحدة.
أي خش شوف الحين يمكن منيرة تقدر تطلع لنا إياها.
هذه معلومة تاريخية.
أي خش معلومة. إنزين.
وبعدها بعدين صار سفير للكويت في الاتحاد السوفيتي.
ممتاز.
وبعدين راح فرنسا ويعني تنقل في السفارات الكويتية إلى أن استقر في وزارة الخارجية في المراسم.
إيه قرينا عنه والله، حتى أخوه بعد عنده تاريخ.
نعم نعم.
في 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 السفارات وكان راح روسيا بعد.
الحين ولد المرحوم سامي أيضا في سفارة الكويت أفتكر في بلجيكا.
يا سلام. اي بس خلاص صارت دام صار عندهم ثقافة في الدبلوماسية فهذه ممتدة.
اي نعم.
طيب الحين نبي نتكلم عن 96 وتقاعدت انت في 96.
اي
وش معنى تقاعد في 96؟ ليش ما كملت في وظيفتك دام كانت الامور ماشية؟
يعني سنة 96 كان مر علي 25 سنة في الوزارة. ويعني حصلت ظروف كذي فقلت خلص خلي أتقاعد وأتفرغ للكنيسة.
ومن 96 أنت متفرغ؟
من 96 وأنا متفرغ.
أي أذكر مريناك أنا ومنيرة الكنيسة، شفناك وشفنا مكتبك وتحط وايد صور أنت في الكنيسة، ونبهتنا على وايد أمور وعطيتنا بروشور عن الكنيسة نفسها.
نعم.
وعطيتنا كتاب اللي هو هذا
المسيحيون في الكويت.
عطيتنا هالكتاب المسيحيون في الكويت اللي كاتبه حمزة عليان.
اي نعم.
بصراحة ما بدنا نقرأ كله لأن كان في وايد أمور أنت معطينا إياها عشان نشوفها.
نعم.
دوكيومنتري وغيره. بس اللي لفت انتباهنا تأسيس في الفصل الأول تأسيس الكنيسة في الكويت. أي. وأصل تأسيس الكنيسة واللي حصل في
البناء تقصد؟
إيه يعني شلون بنت الكنيسة. لأن هي ممتدة القصة من هذه، بس هذه بعد ميل لها بعد شوي. هذه ممتدة القصة من 1891 تقريبا.
هي
المحطة الأولى التبشيرية كانت في البصرة، بعدين انتقلت إلى البحرين.
هذا يتكلم عن تاريخ، هذا عن تاريخ الإرسالية الأمريكية اللي هي الإرسالية اللي أرسلتها الكنيسة المصلحة في أمريكا اللي هي ريفورم تشيرش أوف أمريكا. فطبعا بدت في البصرة والعمارة عندهم مراكز، وبعدين في دول الخليج الكويت والبحرين وعمان في هذا يعني على فترات متقطعة يعني. أي. إلى أن بالنسبة للكويت دعيوا من المغفور للشيخ مبارك الصباح في 1909 عشان يجون ويقيمون مركز صحي لشفاء أو يعني لعلاج الكويتيين.
أي فكانت بدايتها من المركز الصحي هذا.
أي نعم بدأوا هذا اللي هو هذا
هذا أول مستشفى للرجال أنشئ في الكويت 1913 مستشفى الإرسالية.
أيوة.
الأمريكية.
أي نعم.
فأنت لما توه كنت تقول المرسلين تقصدهم
هم. هذيل أي. هذيل المرسلين.
فتأسست ب 1913.
المبنى.
المبنى عفوا. أي نعم. خلنا نقول المبنى هذا اللي بعدين تطور صار المستشفى.
أي هذا عاد هدم. وعيد بناءه في الخمسينات اللي هو المبنى الحالي.
هذا بالخمسينات.
هذا لا قبل.
هذا كنت مو قلت هدم هذا آخر.
لا شوف في فرق. هذا يعني هذا المبنى هذا يعني الحين الصورة هذه أفتكر في الثلاثينات الأربعينات.
بس هذا مو جديد.
لا هذا بقى. هذا تكلم على الثاني هذا اللي هناك
اللي
على اليسار. هذا هدم وعيد بناءه اللي هو المبنى الحالي وتم افتتاحه في 1955.
زين شو الفرق بين هذا وهذاك؟ هذاك مو هذا دار الاثار الاسلاميه.
هذا النساء. هذا مستشفى النساء.
هذا مستشفى النساء.
اي وهذا الرجال.
ومستشفى الرجال هدم ونبنى على نفس طريقه مستشفى النساء.
نعم.
تمام الحين قاعد الحين وضحت السالفه. أيوة. هذا اللي اذكر شكله هذا.
نعم. وشوف كمان. اللي بالوسط هذا البيت المرسل اللي هو القس اللي كان يعني المرسل لرعاية الكنيسة.
ديونغ
أي. هذا كان ساكن في ديونغ اللي أشرف على بناء الكنيسة. في الثلاثينات.
كنا حاطين صورة ديونغ بعد.
هذه مستشفى النساء. هذا النساء.
أي عقبها.
واللي بعده هذا الرجال.
هذا عقب هذا الجديد هذا بالخمسينات. شوفه جديد. جديد هذا.
ولا هو نفسه كنا النساء.
شوف بيت طين يمه. هذا بيت المرسل. كان ساكن ببيت طين؟
لا 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 كان شو اسمه؟ ايوه طبعا البيوت كانت طين و وش اسمه؟ صخر البحر.
بس في البداية ما كان راضي هو انه يكون في هذا سامويل. هذا سامويل زويمر.
هذا سامويل زويمر هذا
اول واحد.
اي هذا اللي بتل إرسالية.
اي بال 91 بلشها في البصرة.
أيوة.
بعدين في البحرين بعدين. نعم. في 1996 جاء الكويت في نفس يوم تولي الشيخ مبارك الكبير للإمارة. هذا المكتوب بالكتاب يعني. هذا فيما ورد في الكتاب يعني.
اوكي.
لانه كان يبي الكويت اللي فهمته لان الكويت تعتبر موقع استراتيجي.
اي نعم.
فلذلك يعني كانت تمر عليها البضاعات كانت تمر عليها.
اي وكان يصفها بانها مدينه نظيفه.
صح.
وهواها طيب و اي.
بس كان في اتفاقيه بريطانيه امريكيه عفوا بريطانيه كويتيه تمنع اي نوع من المباني أو شراء للأراضي من قبل أي جنسية ثانية ما عدا الكويتية أو البريطانية. يعني ما كانوا يرضون الأمريكان ييون ويبنون ويشترون أراضي.
بس لأن طبعا خذوا الإذن من حاكم الكويت المغفور له مبارك الصباح. وافتكر الأرض باعها لهم الشيخ مبارك.
صح.
واللي بنوا عليها المستشفى.
اي فالمستشفى كانت اول محطه.
اي
للارساليه.
اي نعم.
بعدين شلون انتقلت طبعا المستشفى اللي هي اليوم دار الاثار الاسلاميه اللي موجوده على البحر.
اي نعم.
وبعدين في الكنيسه نفسها.
اي
الكنيسه متى
الكنيسه بنيت بعد. البدايه كانت في المستشفى.
فكانت التبشير يصير في عن طريق المستشفى.
كانوا طبعا المرسلين عندهم عادة أنهم يصلون قبل ما يبتدون الشغل في المستشفى الصبح صباحا يعني.
صح.
يبتدون اليوم العمل بالصلاة وأيضا قراءة الإنجيل. فالمرضى اللي كانوا موجودين يقعدون الحب يسمع يعني. فهذه كانت تعتبر
هذا بيت الربان اللي سموه.
لا بيت الربان هذا المكان اللي استأجروه المرسلين وسكنوا فيه قبل، وكان تقام فيه العبادة المسيحية قبل ما يبنون الكنيسة. فكانوا في العشرينات، فأقيمت أول صلاة باللغة العربية سنة 1926.
أول صلاة في اللغة العربية،
أول صلاة بيت الربان
في 26.
لأن ما كان في مبنى كنيسة.
أي صح.
وبعدين ابتدت الفكرة أن يبون،
بس اللغة العربية كانت حق منه؟
نعم،
اللغة العربية كانت حق منه وقتها،
ما كانت حق اللي المساعدين للمرسلين في الإرسالية، اللي كانوا يشتغلون مع المرسلين، الأطباء، الممرضين، العاملين في المستشفى.
والدك كان عامل في المستشفى؟
اي انا والدي بعدين انضم لهم في 45.
في 45 والدتي كانت عامله بعد المستشفى؟ ما ادري، يعني قاعد اسالك انا ما شفت المعلومه.
والدتي كانت عامله في البيت. تيب يا هال.
انزين، وشلون تعرف على بعض الوالد والوالده؟
ها هذيل طبعا مو بالكويت. والدي يا الكويت سنة 1928.
تمام.
كان بدعوة من خالة اللي هو المرحوم يعقوب شماس، الشيخ يعقوب شماس، وحاول يبحث عن عمل مثل كل اللي يون الكويت يعني. صح. في ذلك الوقت يبحث عن عمل عن رزق، فقعد 3 أشهر فلم يوفق في إيجاد عمل. فعنده خوال في البحرين، فراح لهم، ترك الكويت وراح البحرين. هناك توفق في العمل في مستشفى الإرسالية الأمريكية في البحرين، لأن في مستشفى آخر إرسالية أمريكية. صح. في البحرين
قبلها.
وعلى فكرة لا زال يحمل نفس الاسم حتى وقتنا الحاضر.
أروح الحين أروح أشوفه موجود.
اسمه مستشفى الإرسالية الأمريكية. أي بس طبعا تحول من مستشفى مستشفى يعني مرسلي إلى مستشفى مجتمع، صارت يعني صار ملكيته للمجتمع البحريني.
واضح.
أي فاشتغل هناك، توفق واشتغل في المستشفى وقعد حوالي 12 سنة في البحرين. أثناءها كان كل سنتين يأخذ إجازة شهرين ويروح إلى الموصل في العراق.
تمام.
وهناك عنده أقارب وأصدقاء. فسنة 40 بعد 12 سنة من وجوده في البحرين ترك البحرين، ترك العمل في المستشفى الإرسالية وراح إلى الموصل.
الموصل.
وأقام هناك في الموصل 5 سنوات، من سنة 40 ل 45. سنة 45 تزوج الوالدة
هناك.
أي في الموصل.
أوكي.
لأن الوالدة من العراق، من الموصل.
أي.
فتزوجها وبعدين دزوا حق خالة مرة أخرى. أنا شو الأخبار نبني؟ فرحب فيهم مرة أخرى ويو الوالد والوالدة ويو الكويت سنة 45.
هو عنده خبرة في المستشفى.
أي
في البحرين.
أي 12 سنة. فلما يهني الكويت توفق في العمل في المستشفى، ومن يومها اشتغل.
في سنة 50 نولد.
نولد عم منويل غريب.
ممتاز. الحين نتكلم شوية عن المستشفى بعد شوية زيادة قبل ما ندش في موضوع.
أوكي.
الحين بنى المستشفى ونفس الوقت كان في محل في المباركية
نعم
في سنة 1920
مكتبة الكتاب المقدس.
مكتبة الكتاب المقدس في المباركية.
إيه بالسوق.
بالسوق إيه. حدثني عن هذا المحل.
هذا الإرسالية أنشأته علشان
تبيع أدب مسيحي. أنا قريت شيء كذي.
إيه يعني طبعا هي اسمها مكتبة الكتاب المقدس. الهدف هو بيع الكتب المقدسة باللغة العربية.
أوكي.
وعينوا لها الإرسالية عينت المرحوم الشيخ يعقوب شماس يكون مسؤول عن المكتبة هذه. فكان يعني يتواجد هناك يعني طبعا جاذب أطراف الحديث مع الإيون يزورون المكتبة ويبون يطلعون عندهم أسئلة عن الإيمان المسيحي عن الكتاب المقدس وإلى آخره. وفي منهم اللي يكونون يعني مهتمين يشترون الكتاب المقدس.
صح.
فهذه كانت تقريبا اللي هي
يعني تسكر عقب سنة.
أي
تسكر عقب سنة. بعدين رد تبطل. بس تذكرين ليش تسكر منيرة؟ ما أذكر ليش. أنا قريتها بس نسيت. بس تسكر عقب سنة شيخ مبارك الكبير. سكر ولا ما ادري ذا الشيخ.
لا افتكر الشيخ سالم.
الشيخ سالم اي. ليش تسكرت
صراحه ما يعني مو متذكر ليش يعني.
اي المهم في هم نفس الوقت 1920 جارد ديونغ اشرف على البناء باستعانه فريق اسكتلندي كان يعمل في البصره لبناء الكنيسه.
اي نعم. هو الفكره بدت مع اللي سبق جيريد دي يونغ اللي هو كان اسمه إدوين كالفرلي.
اي
إدوين كالفرلي هو الفكره بدت عنده وعمل مخططات لبناء الكنيسه بس ما كمل وترك ويا
دي يونغ
جيريد دي يونغ وكمل. وابتدى عاد مثل ما هو مذكور في الكتيب يعني ابتدى يشرف على البناء واستعانوا ب يابو اسمنت من
البصرة.
من البصرة. لا الاسمنت
من البصرة والخشب من الهند.
الخشب من الهند والحديد من انجلترا.
أي.
اللي هي هذيل القضبان الحديد اللي هي في السقف.
اي هذا من انجلترا.
هذه من انجلترا.
اي
والاسمنت كان يبونه براميل يقولون كان. وطبعا اعتمدوا على القوة العاملة الكويتية.
اي
كان الاسطى شو اسمه احمد البنا هو يد الفنانة ثريا البقصمي. إيه يدها أبو أمها.
هذا أدوين
حسب معلومات.
منو هذا منيرة؟
هذا إدوين كالفر.
إدوين كالفر إيه.
هذا لما جاء قدام القبر مال ملري.
ما أعرف منو ملري.
ملري هذا كان رئيس أطباء سابق. قبل.
هو كان طبيب ومبشر نفس الوقت.
هم ذيلا الأطباء حنسميهم مرسلين. يعني مرسل عشان يقدم يعني خبرته في الطب وأيضا يبشر في المسيحية يعني. ممكن ما يتكلم بس من بتصرفاته الناس تسأله عن فهذا اسمه إدوين كالفرلي وهذه زوجته.
تمام. وبعد على طاري الحين الأسر إيه؟
هو العفو هذا إدوين كالفرلي هو اللي ابتدى تعليم اللغة الإنجليزية في الإرسالية. وكان الطلبة يعني من كان في مسيحيين ومسلمين ويهود. هذه أول مرة أعرفها من فترة يعني. أنا كنت فاكر يعني ما كنت أعرف إنه كان في طلبة يهود معاهم يعني مسيحيين ويهود ومسلمين يدرسون اللغة الإنجليزية على يد إدوين كالفرلي.
وكتب الكويت كان في بس 60 يهودي و22 ألف كويتي.
لا عاد هذه
الأرقام مكتوب الكتاب.
لا إيه ممكن يكون
ايه.
يعني ما هذه مو
حق. لا موجود أنا موجودة أنا ايه. قلت أزيدك من الشعر بيت على قولتهم. الحين نتكلم عن جيرد ديونغ
ايه.
أو أسرته جيرد ديونغ اللي أشرف على بناء الكنيسة
ايه.
وأنا في أنا شفت صور أسرته
اي نعم
وصورة زوجته
اي
وكانوا وش يسمون زوجته الحين موجودة عندنا كان اللي يسمونها اسم كويتي يعني وهم حتى تعلموا الحين تطلع معنا
خاتون لا مو خاتون
بلا خاتون خاتون حليمة
خاتون حليمة
اي
ممكن اي
اي خاتون حليمة هي زوجته خاتون حليمة
اي لأن كان الكويتيين عندهم عادة
إيه؟
ان المرسلات يسمونهم أسماء كويتية
صح
فكان في خاتون وسمية خاتون مريم خاتون يعني سيدة
اي
بالافتكر ما ادري عاد خاتون يا بالفارسي يا بالتركي خاتون
خاتون
هذه إليانور
اي إليانور حليمة
اي لا هذه خاتون حليمة زوجة كالفرلي
اي كالفرلي هذا
اي مو جيرد ديونغ
مو ديونغ تلخبطت انا اي تلخبط اوكي هذا كالفرلي انا باي ديونغ تصدق
لا لا لا
هذا كالفرلي اللي تو تكلم عنه
وعنده ثلاث بنات
اي
وهم مسوينهم اسماء
جريس نعيمه
لان جريس
إيه؟
بالعرب الانجليزي جريس يعني نعمه
إيه؟
سموها نعيمه عربوها
إليانور
إليانور نوره
نوره قريب
شالوا الإليا وخلوا النور بس وحطوها
اللي عقبها يشرح لي
مربوطه إيه؟
اللي عقبها هذه يشرح لي اياها يلا
وإليزابيث لا عاد هذه إليزابيث وقماشه ما
سموها قماشه
اي
كويتين ماكو فايده
اي 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 قماشة يمكن شو اسمه عساس لؤلؤة
ما أدري والله ما أدري في صورة ثانية بعد في صور وايد حلوة هذه خاتون حليمة إليانور مع كويتيات حولها الظاهر بعد شيء بعد منيرة ورينا كاي هذه مع بنتها
أي لابسين عاد لبس الصحراء
وفي واحدة ثالثة بعد اللي قاعد بين مجموعة ما حطيتيها؟ اي صوريها الحين وحطي لنا لو سمحتي. الحين في صوره بطلع لك اياها وايد حلوه
نعم.
بس الحين على ما تطلع الصوره ويانا فانبنت الكنيسه في 1930
31 ابتدت في مايو
اي
في شهر مايو شهر 5 وانتهى البناء في شهر نوفمبر وتم تكريس الكنيسة في مارس 32
مارس 32
اللي هو الصلاة يعني تخصيص المبنى هذا للعبادة يسمونه التكريس
اي
اي consecration of the building اي
الحين أدوين كالفرلي توه تكلم معه هو تكلموا تعلم مع زوجته الكويتية اللهجة الكويتية بطلاقة وكانوا يشوفوا مع الكويتيين الكويت وكذي ها وفي الحين عقب البناء كهذه الصورة أقول لك عنها في 1913 دكتور بول هاريسون with a number of patients in the pharmacy هذا بالصيدلية هذه
دكتور بول هاريسون كان رئيس الأطباء المستشفى الإرسالية وكان منه اللي معه later wrote many books about Arabia one of which was the Arab
at home
at home
بس شوف الصورة أنا الصورة وايد عجبتني
أي
يعني هذا تسويها لوحة وايد حلوة حق المستمع على البودكاست هذه صورة الحين دكتور اسمه بول هاريسون وحوله مرضى بس شكلهم مو مريض يعني مرضى كويتيين وايد
أي
ولابسين بشوت وفي صغار وفي كبار
في الصيدلية يقول
في الصيدلية
اي
في الصيدلية اي تمام الحين في سنة 1958 حدث نقص تمويل لتوسعة الكنيسة
اي نعم اللي هي القاعة نسميها احنا الباريش هول
الباريش هول ها
اي القاعة الملحقة بمبنى الكنيسة
القاعة الملحقة بمبنى الكنيسة
اي نعم
صار نقص في تمويل انشائها
اي
وفي شيء يعني جميل حدث تقول لنا عنه.
المرسلين اطلبوا من الكويتيين المسيحيين انهم يطلبون من اصدقائهم التجار الكويتيين انهم يساهمون في تسديد هذا التمويل. فابتدوا يعني يتكلمون مع أصدقائهم والحمد لله يعني كان تجاوب كلش كبير وتم تسديد هذا التمويل واكتمل بناء القاعة هذه.
جميل جدا. هذا الحين الكنيسة فهمنا عنها شلون تأسست وفي ديوانية لما رحنا لك كان في ديوانية من الكنيسة.
اي نعم.
شنو فكرة الديوانية؟ ديوانية
الديوانية فكرتها انه بعد ما تم رسامتي سنة 99
هذه هي.
اي بعد ما تم رسامتي سنة 99 ابتديت اروح الديوانيات يعني اصدقائي الكويتيين فقاموا يقولوا لي زين انت الحين قاعد تزورنا ديوانياتنا زين احنا بنرد لك الزياره
صح
شلون وين نزورك. فنشأت فكره الديوانيه ان احنا نسوي ديوانيه للكنيسه نستقبل فيها رواد الديوان والاصدقاء يعني والمحبين والمعارف. فاتفقنا مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إن يساعدونا في تحويل عندنا كان قاعة صغيرة إن نرممها على أساس تكون ديوانية للكنيسة.
تقعدون فيها للحين يعني أقصد بشكل دوري؟
إحنا إلى أن بدأ
كورونا.
بدأت كورونا كنا نجلس فيها
أيوم عشان نمرك.
إيه كنا نجلس فيها السبت.
السبت ها؟
إيه.
حلو عاد رديتوها بلغنا عشان نمرك.
أكيد 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 طبعاً. ونستقبل فيها المهنئين في الأعياد.
إيه.
إيه نعم. بس الحين يمكن إن شاء الله نغيرها نخليها يوم الاثنين يعني لأن السبت كان.
ويكند.
ويكند ف. في ناس وايد ما يقدرون يوم صح. يعني ما يناسبهم يوم السبت.
شنك تدري احنا قاعد نسولف امس في عندنا شباب يتجمعون الخميس ونصهم ما يناسبهم الخميس لانه ويكند يعني
صحيح.
بالنسبه لهم
بدايه الويكند الخميس الونيس
صح. اقول لك عمي الحين في 300 الحين بنطلع شويه من موضوع الكنيسه الحين في 300 الى 350 شخص مسيحي كويتي الجنسيه
يعني العدد هذا شوية في احنا يعني العدد اللي عندنا اللي هي اخر احصائية متوفرة هي 290 شخص.
يا 2019 هذه الاحصائية
افتكر ايه
بس مني لي
ما تحدثت ما
يعني منكم سنتين يعني
في ناس ماتت وفي ناس
اي صح صح
في ولادات بس قليلة الولادات
وتعرفون بعض كلكم اعتقد يعني
تقريبا تقريبا
انزين في ناس تي يعتن يعني يحولون الى الديانة المسيحية كانوا مسلمين يحولون ولا ناس ممكن هندوسيين ولا غيره في اجراء معين تسوونه؟
لا احنا طبعا احنا بما ان احنا في دولة اسلامية
اي
والقانون يمنع التحول.
يمنع؟
اي طبعا
ما كنت ادري انه يمنع.
لا لا يمنع.
اي انزين
ف يعني انت ما يصير الحين تروح المحكمة وتقول انا حولت.
ما يصير.
لا لا ما يصير.
أي. بس هذه تودينا حق مادة 35 من الدستور.
نعم.
تحط لي اياها منيره لو سمحتي. اللي هي وينها؟ هي موجودة. حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرئية على أن ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب. حرية الاعتقاد مطلقة.
أوكي.
فهذه مفروض أنا توقعت ما
مطلقة كمل
وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية. في العادات
أيوة العادات المرعية على ألا يخل
ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
أي ما هو يعني يخل بالنظام العام.
أي
تحول
أي
المفهوم يعني
أي
تحول إلى المسيحية يخل بالنظام العام
أو ينافي الآداب.
لا
يعني أنا قصدي إنه
لا
يعني
لا
فهم قصدي أنا محشوم يعني أدري. محشوم يعني بس أنا أقصد إنه يعني
أنا
أكلمك بموضوعية تامة يعني.
أنا فاهم أدري لا يعني ممكن تفسر
أي
النظام العام.
النظام العام الأقرب خلينا نقول يعني.
أي
ولو أن التفسير وأنت ذكرت في قانون حتى في 1981 قدمه النائب أحمد السعدون محمد المرشد ومحمد الرشيد محمد المرشد إيه محمد الرشيد أيوة
تعديل على قانون الجنسية.
تعديل على قانون الجنسية وفكرة التعديل إن اليوم لا ما النظام ما يقدر يجنس أي شخص غير مسلم عشان تنطبق عليك أحكام التجنيس
قانون الجنسية.
قانون الجنسية لازم تكون أنت مسلم. وأنت ذكرت هم هذه المعلومة من الكتاب كانت تقول نحن نتمنى العودة عن هذا النوع من القوانين ليس لأننا نريد التدخل في حق سيادي تملكه الكويت لتقرر من تجنسه ومن لا تجنسه
صح.
ولكن تهمنا مصلحة بلدنا ونظرة المجتمع العالمي إليه فدستورنا ينص على عدم التفرقة والعدالة والمساواة لننظر إلى البحرين إذ لديهم تشريع يقضي بمنح الجنسية لأهل الكتاب وهو أفضل نسبيا مما هو الحال لدينا. اليوم الشخص اللي يتزوج غير مسلمة ولا عفوا الشخص اللي يتزوج مسيحية حتى لو كان هو كويتي ومسلم هي ما تتجنس لأنها مسيحية حتى لو كانت زوجته عدل ولا
إيه إلا إذا
أسلمت
إذا اعتنقت الإسلام.
إيه فكانت هذه الفكرة أنا حبيت أبينها. إذا تبي عندك تعليق عليها ولا تكتفي باللي أنا قريته يعني لأن أنا قاعد أسأله في منيرة وقاعد أحاول نفهم الفكرة هذه والديناميكية اللي موجودة إن اليوم الشخص إذا أقدم على الزواج إذا كان مسيحي كويتي لازم يأخذ كويتية مسيحية حتى ما يقدر يأخذ مسيحية غير كويتية وتتجنس.
لا طبعا يأخذ مسيحية غير كويتية
أقصد تتجنس يعني
إيه بس يقدم عليها
إيه؟
وحسب وزير الداخلية
إيه؟
يعني يوافق على التجنيس ولا لا
ولا ما يوافق. تمام واضح. إنزين هذا فيما يخص الحين بنتكلم عن دام كان تكلمنا عن الزواجات أنا عندي سؤال شوي اجتماعي. الحين إحنا لما في صعوبة إن سني يتزوج من شيعية والعكس لأن هذه عادة وتقاليد اجتماعية وفي لما يجي حق الزواج في المذاهب تصير شوية صعوبة خلينا نقول في الزواجات. هل هذه الصعوبة نفسها موجودة في المسيحية بين الكاثوليكيين وال
يعني يعتمد على الدولة.
يعتمد على الدولة ها؟
يعني على المسيحيين في تلك الدولة.
أي.
يعني مثلا في لبنان ما عندهم مشكلة. الكاثوليكي يتزوج بروتستانتية أو أرثوذكسية أو العكس يعني يعني بين الطوائف يعني في تسهيل.
أي.
في بعض العائلات لا يعني متشددة ما تبي إلا نفس الطائفة يعني بس ولا هو طبعا مثل ما قلت لك يعني حسب
نسبية
حسب
يعني
مسألة نسبية
إنزين وتعبي بتورينا شيء. تمام أنا في أشياء منيرة أنا ما ذكرتها وديش نذكرها شيء أنا قصرت فيه أعطيك العافية. أعطيك العافية.
الله يسلمك.
ما قصرت. أتمنى أنت استمتعت كثر ما إحنا استمتعنا.
عشت.
وايد أمور إحنا صراحة خاصة في موضوع إن شلون بنت الكنيسة وأنا لما قريت الكتاب فهمت أشياء قد تكون مو موجودة في كتب التاريخ بشكل كبير. شنو سماه الدكتور عبد الرحمن الإبراهيم؟
مهمش.
تاريخ المهمش. التاريخ الهامشي والمهمش. ما مو يعني هالمعلومات مو حاضرة في كتب التاريخ بشكل مباشر يعني. فما قصر حتى حمزة عليا اللي كتب الكتاب. وشاكر لك ثقتك فينا وشاكر لك
يتك الله يسلمك
وما قصرت.
شكرا على الاستضافة.
حياك الله.
وأرجو لكم التوفيق والنجاح. شباب كويتي يستحق التقدير والاحترام.
جميل مشكور ما قصرت. المرك إن شاء الله يوم الاثنين دون.
حياكم الله. بس نخلص من كورونا.
خلص من كورونا. إن شاء الله.
إن شاء الله اليوم يمكن مجلس الوزراء يفتش الحظر يعني خفف الإجراءات. وإن شاء الله تعود الأمور إلى الطبيعة
إن شاء الله.
المرحلة الخامسة.
مشكور.
الله يسلمك.
يا سلام.
حياكم الله.